إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تكلمنا في الخطبة الماضية عن فصل الشتاء وبعض آدابه، كما تحدثنا عما فيه من عبر وآيات وظواهر كونية تشهد بكمال قدرة الله، وتدل على ربوبيته ووحدانيته سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله نتناول باختصار بعض ما يقع في هذا الفصل من مخالفات عقدية، وما تمس الحاجة إليه، وما تمس الحاجة إلى بيانه من أحكام فقهية. أيها المسلمون، يكثر في هذه الأيام أن بعض المسلمين ينسب المطر إلى الأنواء، وهي منازل القمر والنجوم، فيقولون مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا، وهذه النسبة محرمة، فيجب تركها واستبدالها باللفظ المندوب إليه شرعا، وهو قول مطرنا بفضل الله ورحمته، أو بالألفاظ التي لا إيهام بها، كقول هذا مطر أنزله الله في وقت نجم كذا، ونحو ذلك من العبارات الصريحة التي لا لبس فيها ولا إشكال. فقد جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، أي بعد مطر، أي بعد نزول مطر في الليل، فلما انصرف، أي بعد أن انتهى من الصلاة وصرف وجهه إليهم، أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. متفق عليه. ومن الأخطاء الشائعة أيضاً سب الدهر، وهو الزمان والوقت، ومنه سب الريح أو البرد أو الحر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، فاسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني. ومن ذلك سب الحمى، وهي الحرارة والسخونة التي تصيب الإنسان. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، أي ترتعدين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. والكير جلد غليظ ينفخ به النار. ومن المخالفات أيضا أيها المسلمون أنه يكثر في فصل الشتاء وضع المدافئ وإيقاد النار في المساجد والبيوت، وتكون أحيانا في قبلة المصلين، وهذا مما نص جماعة من أهل العلم على كراهته، لأن فيه تشبها بالمجوس الذين يعبدون النار. وإن كان المصلي لا يقصد ذلك سدا لكل طريق يؤدي للشرك ومشابهة المشركين، ولا تدخل في ذلك دفايات الزيت ونحوها مما ليس فيه توقد، لأنها لا نار لها. أيها المسلمون، من الأحكام الفقهية التي يجدر التنبيه عليها والتذكير بها في فصل الشتاء أن ماء المطر طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك فإن الوحل أو الطين طاهر غير نجس، فلا يجب غسل ما أصاب الثوب أو البدن منه. ونذكر أيضا أن من أبواب الخير في فصل الشتاء إسباغ الوضوء على المكاره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. رواه مسلم. وإسباغ الوضوء هو إتمامه وتوفيته وتكميله. ومما يؤسف له أن بعض الناس يتساهلون في أيام البرد والشتاء في الوضوء كثيرا. لا أقول لا يسبغون، وإنما لا يأتون بالقدر الواجب، حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحا، وهذا لا يجوز ولا يصح معه الوضوء. ومن الأخطاء الشائعة في ذلك أن بعض الناس لا يفسرون، أي لا يرفعون أكمامهم عند غسل اليدين فسرا كاملا، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئا من الذراع أو من المرفق بلا غسل، وهو محرم، والوضوء معه غير صحيح. عباد الله، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من الرخص الفقهية التي قد يحتاجها الناس في فصل الشتاء أن من لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض أو لشدة برد مع عدم القدرة على تسخينه، فإنه يجوز له التيمم بضربة واحدة على التراب أو ما تصاعد على وجه الأرض من الحجارة والحصى، ثم يمسح بها وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواه البخاري ومسلم. وبذلك يرتفع حدثه ويكون طاهرا طهارة كاملة، لا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء، فإذا وجد الماء أو أمن من الضرر توضأ إن كان تيممه عن حدث أصغر، أو اغتسل إن كان تيممه عن حدث أكبر. ومن تيسير الله علينا في هذا الدين أن رخص لنا في المسح على الخفين بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا مستورتين بخف أو جورب ونحوهما، وذلك بشرط أن يكون قد لبسهما وهو على طهارة. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة. فعن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم. وتبدأ المدة من أول مسحة بعد الحدث، وإذا تمت المدة وهو على طهارة فطهارته باقية حتى تنتقض، فإذا انتقضت بعد تمام المدة وجب عليه غسل رجليه، ثم إذا توضأ وأراد أن يلبس من جديد الجوربين فله ذلك. ومن الأعذار المبيحة لعدم حضور صلاة الجمعة والجماعة في المسجد أيها المسلمون: المطر الكثير الذي يبل الثياب، والريح الشديدة الباردة، لما جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر فيقول: ألا صلوا في رحالكم. متفق عليه. كما يباح الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً عند المطر الكثير الذي يبل الثياب أو الريح الشديدة الباردة، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. ولما سئل ابن عباس لماذا صنع هذا قال: أراد ألا يحرج أمته. رواه مسلم. ومن المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس في الشتاء سدل الثياب والتلثم في الصلاة، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. والسدل هو وضع الملابس كالبشت والمعطف ونحوه على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام. هذا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.